الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق بأن الثمن أو المبيع، لكن أخير كلامنا كان يتعرض إلى الثمن. إذا تلف الثمن مرة يتلف قبل رده، ومرة يتلف بعد رده وقبل الفسخ. تلفه ممن يكون، تعرضنا فيما سبق الى انه من المناسب قد يقال يكون من المشتري، لان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، والذي ليس له خيار هو المشتري. ولكن فلي كان هناك كلام في انه هذا القاعدة هل تعم الثمن او لا الى اخره، تكرار ما نريد نكرر يا اخي. الذي نريد نقوله هذا اليوم هذا الشيء، انه لو قلنا الثمن يتلف من المشتري، لو فهذا معناه ان البيع يكون باطلا، يبطل البيع. لان ليش يتلف من المشتري؟ لابد انه مع انه ليس ملكه، مع انه ليس ملكه بلي. استدرك هذه الجملة. كيف يتلف من المشتري مع انه انتقل عنه الى البائع؟ او الجملة صحيحة، استدراك لا وجه له. على اي حال كيف يتلف منه؟ لابد ان البيع قبيل التلف، قبيل يعني شنو قبيل؟ يعني قبل بقليل، قبل التلف بقليل ينفسخ ويرجع الثمن علما الى المشتري حتى يصير التلف منه. كون التلف منه لا وجه له الا بان نقول بان البيع عليه السلام ورحمة الله قبيل التلف بلحظة. اذا اقل من لحظة اكو شنوش، اكو اقل من لحظة قولها ما يخالف. بلحظة او اقل من اللحظة ينفسخ، يرجع الثمن يصير ملك للمشتري، وحينئذ يصير التلف من المشتري. فلازم كون التلف من المشتري انفساخ البيع، بطلان البيع، زوال البيع. واما اذا قلنا التلف من البائع فلا داعي الى انفساخ. ماذا؟ لان الثمن هو ملك الان المن الى البائع، فيكون التلف منه على مقتضى القاعدة بلا حاجة الى ان نتصور، بلا حاجة المن الى ان نفترض انفساخ البيع. طبق العبارة. ثم ان قلنا بان الثمن، بان تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع. ولازم قلت لك ليش من اللازم ان نقول بالانفساخ، فانت لك اياه، لان الثمن ليس ملك المشتري فلا وجه للتلف منه الا ان ينفسخ البيع قبيل التلف. وان قلنا بانه من البائع فالبيع يبقى على حال لا حاجة الى ان نتصور انفساخ. واذا البيع يبقى حينئذ الخيار ايضا يبقى للبائع. لا تقول لي شيخنا شلون الخيار يبقى والحال التلف ثمن، ايش يرجع المشتري البائع؟ قلت يرجع البدل الى المبدل، الثمن ان كان قيمي قيمة، ان كان مثلي مثل. وان قلنا بانه يعني بان التلف من البائع، فالظاهر بقاء الخيار، البيع باقي والخيار باقي. يا بي اذا الخيار باقي شي يرد البائع الى المشتري، فيرد البدل، بدل من يعني بدل الثمن ويرتجع المبيع الأمر السادس. محصل الأمر السادس يا أخي هو أنه البائع متى إلى حق الفسخ؟ قلنا فيما سبق شوفت قلنا إلى حق الفسخ إذا رد الثمن، وهذا واضح. السؤال الذي نريد نطرحه هذا، البائع يلزم أن يرد الثمن إلى من؟ هل إلى المشتري فقط أو يجوز له أن يدفع المن إلى وكيله، وكيل المشتري، أو إلى الحاكم الشرعي، أو إلى الشيء يسمونه عدول المؤمنين؟ طبيعي بالي بس، يعني احنا نقول بالارجاع الى هؤلاء فيما اذا كان المشتري غائب، اما اذا كان موجود المشتري بنفسه بشخصه فلا وجه للارجاع الى مع وجود بالي الاصيل، بعد ليش تروح للوكيل؟ ها، فالرد الى من لابد ان يكون؟ الجواب إذا أثناء العقد حصل اتفاق أن الرد يكون إما للمشتري وإما لوكيله وإما للحاكم الشرعي وإما للمؤمنين وإما وإما بعد ما أدري إما إما بعد أفي وما أفو، إذا صرح واتفق على ذلك أثناء العقد فالأمر واضح بها. يعني شنو الأمر واضح؟ يعني يجوز الرد ويكثر الرد إما إلى المشتري وإما إلى واحد من هؤلاء الذين ذكرتهم. يا أخي السؤال هذا المهم، إذا صرح في أثناء العقد أن الرد لابد أن يكون على المشتري، يعني هكذا قيل في متن العقد، أيها البائع إن رددت الثمن إلى المشتري فلك هكذا صرحت فسخ وسماحة المشتري. يا أخي كان غائب مسافي سافر بعد البيع سافر أو حبسه أو ما أدري شنو، ما يمكن الرد إليه الساعة الآن بالفعل، وأنا الحمد لله حصلت الثمن، الله رزقني رزقني، إذا الآن مات ما أفسخ خاف أكل الثمن وهش بعد ما أتمكن أفسخ. فالكلام هنا أتمكن أن أرد على الحاكم الشرعي، أرد الثمن إلى الحاكم الشرعي، أروح للحاكم الشرعي المشتري أقول له مولانا المشتري ما موجود، أنت ولي الغائب، خذ الفلوس هذا الثمن وأنا راح أفسر، يجوز هذا أم ما يجوز؟ المرزى القمي في أجوبة مسائله يسألوه المرزى القمي صاحب القوانين وهو يجاوب وهي أسئلة سائلة إلى درجة كتاب مطبوع اسمه جامع الشتات من شتى، هذا جامع للشتات يا هي هاي استفتاءات من المرزى القمي والقمي جاوب مطبوع الكتاب كبير في أجوبة مسائله قال بلي يجوز يكثر رد عليه من على الحاكم الشرعي، ولكن سيد مشايخنا وأساتذتنا من هو هذا؟ سيد محمد المجاهد رضوان الله عليه في كتابه المعروف بالمناهل قال لا يكفي الرد على الحاكم الشرعي، وجاء بعد ذلك دور صاحب الحدائق. قال صاحب الحدائق قال الأصحاب اتفقوا على أنه يجوز الرد للحاكم الشرعي، نسب الاتفاق لمن؟ إلى الأصحاب، أنه يجوز الرد إلى الحاكم. الشيخ الأنصاري يقول والله ما أدري هذا الاتفاق من جاب صاحب الحدائق، وين أصحاب ما متعرضين إلى هذه المسألة، أنه هل يجب حضور المشتري حتى يرد الثمن إليه أم لا يجب حضوره؟ أصلاً ما متعرضين للأصحاب، أنت منين هالحكي جبت؟ طيب شيخنا الأنصاري خافتك نشتبه. بالله ما تخلينا نراجع الحدائق بأنفسنا ونشوف شنو عبارته. يقول أنا راح أقرأ لك إسا عبارته. عبارته هاي مضمون عبارته خلا أبين لك إياه وشوف صدق أقول يولا. قال بأنه ذكر هيك قال صاحب الحدائق ذهب المشهور إلى أنه حين الفسخ لا يلزم حضور الفي سمونه الطرف الآخر. من هو الطرف الآخر؟ ذاك الطرف الآخر الخصم خلينا نسميه فسخ. احنا قاعد نقول في إلا في موردنا في موردنا أو في غير موردنا. ففي موردنا مناسب نقول المشتري لأن الخصم من هو مش. لكن في مورد آخر لعله ماذا يصير البايع والمفسوخ عليه والفاسخ من يصير في غير مسألتنا إذا الخيار كان في للمشتري. هاي مسألة عامة قاعد يتعرض لها صاحب الحدائق أنه إذا إنسان كان إلى خيار فهو البايع إلى خيار للمشتري هل يلزم الطرف المقابل حين الفسخ موجود أم لا؟ المشهور قالوا لا. ثم يقول صاحب الحدائق ولكن لو راجعنا الروايات نجد أن الروايات تعتبر أنه لابد المشتري ماذا موجود. إذن ما ذكره الأصحاب وإن كانوا قد اتفقوا عليه شاهدنا هنا وإن كانوا قد اتفقوا شوفنا عليه يعني علامة على أنه يجوز الفسخ وإن لم يكن الخصم موجود ما ذكروا مخالف للرواية لظاهر الرواية لأن الروايات تعتبر حضور بس الروايات ليش تعتبر حضور المشتري؟ لأن مثل الروايات في موردنا راجعها الروايات تقول اردت عليه الروايات اقراها اربع روايات احنا في ماذا بقرن ظاهرها الرد علما الى المشتري لكن ما قاله الاصحاب وان اتفقوا عليه من انه لا بالي شوف نسب لهم الاتفاق طبعا ظاهرهم الاتفاق فنسب لهم ماذا طبعا بالتالي نسبة الاتفاق ما داروا عم عضوا على اي حال هذا مو مهم خلي بلي ان احنا نحقق المسألة بعد ذلك لكن قبل ما نحققها نقول لصاحب الحدائق قبل ما نحقق احنا المسألة نقول لصاحب الحدائق نقول له قدس سره انت قلت الاصحاب لم يعتبروا حضور المشتري في فسقي نقول بأن الأصحاب في مقام الجواب له لم يتعرضوا إلى هذه المسألة أبدا فكيف تنسب إليهم أنهم لم يقولوا باعتبار حضور المشتري ولعل صاحب الحدائق يجيب يقول هم ذكروا انه حين الفسخ لا يلزم وجود الخصم جوابه صحيح ذكر لكن هذا لا يرتبط بمسألتي نحن عندنا مسألتان لا تخلط بينهما مسألة أولى أنه حين رد الثمن هل يلزم وجود المشتري حتى يرد إليه الثمن يعني أعطى الفلوس بيد المشتري أقول تفضل مولانا هاي مسألة أولى مسألة ثانية أنه في مقام الفسخ هل يلزم الفسخ الذي يصير متى بعد الرد هل يلزم حضور المشتري ام لا هاي مسألة ثانية والأصحاب كلامهم متعرض علما. من المسألة الثانية أنه لا يلزم حضور الخصم حين الفسخ، أما لم يقولوا لا يلزم حضور الخصم حين رد الثمن. احنا كلامنا في رد الثمن، هل يلزم رد الثمن على المشتري ام لا؟ يكفي رد على من؟ على الوكيل او الحاكم. كلامنا هنا وليس كلامنا في الفسخ. وانت حينما نقلت من الاصحاب ان الاصحاب قالوا حين الفسخ لا يشترط حضور الخصم، صحيح، لكن هذا خارج عن محل كلامنا يا مولانا. بعد تريد أن أناقشك بعدين إن شاء الله، هالمقدار كافي. السؤال الخلاصة أفهرس من الأول يا أخي، أفهرس من الأول يا أخي، إذا أثناء العقد صرح أنه ترد أيها البائع الثمن على البائع مشتري أو وكيل أو كذا فبها ونعمت. أما إذا صرح أنه ترد على المشتري وكان المشتري غائب، فهل يتفرد على الحاكم الشرعي صاحب القوانين؟ قال نعم. سيد المناهل قال لا. صاحب الحدائق نسب الى الاصحاب انهم اتفقوا على جواز الرد الى الحاكم الشرعي. ليش؟ قال لانهم اتفقوا على انه في مقام الفسخ لا يشترط حضور الخصم، وان كان الرواية تدل على اعتبار الحضور، لكن هم اتفقوا على انه لا يعتبر. الشيخ الانصاري يقول له بانه يناقشه، اولا هاي المناقشة الاولى اللي ذكرناها بان الاصحاب قالوا في الفسخ لا يشترط حضور الخصم، اما حين الرد لا يشترط حضور الخصم، هذا لم يقولوا. واحنا الكلام في مقام الرد لا في مقام الفسخ، طبق العبارة. الامر السادس لا اشكال في القدرة على الفسخ، تقدر على الفسخ انت ايها البائع متى؟ حينما ترد الثمن على المشتري او برده على وكيله، الوكيل المطلق او الحاكم الشرعي او العدول، مع التصريح بذلك في العقد. اذا صرح في العقد بانه يجوز لك ان ترد على الوكيل او الحاكم وان كان كلامنا هنا، وان كان المشروط هو رده الى المشتري، قيل رده الى المشتري مع عدم التصريح ببدله. بدله بدل من يعني؟ بدل المشتري، بدل المشتري عن حاكم شرعي او وكيل او معه. فامتنع رده اليه عقلا ما امكن لغيبة ونحو الغيبة، او لا مو مانع عقلي، مانع شرعي مثل الجنون ونحو الجنون، فهو موجود المشتري لكن ما يمكن الرد الا لمانع شرعي داخل العقل. ففي حصول الشرط برده، حصول الشرط هو ماذا؟ شرط الفسخ والرد. هل الرد يحصل برده الى الحاكم كما اختار معكم في بعض اجود مسائله يو لا او عدم كما اختاره سيد مشايخنا في منى او لا؟ ورب نقطة، وربما يظهر من صاحب الاتفاق على عدم لزوم الرد الى المشتري مع غيبة المشتري، حيث انه بعد ما نقل قول المشهور، المشهور ايش قاله؟ بعدم اعتبار حضور الخصم، خلي لك نقطة في فسخ ذي الخيار، وانه لا اعتبار بالاشهاد، والاشهاد مو لازم لما الانسان يريد يفسخ ما لازم يجيب له شهود اثنين يقولوا تعالوا انتوا شهدوا ترى انا فسختوا انتوا شهدوا، لا، واحدة محفوظ السلامة بالغرفة يقول فسختوا يكفي، خلافا لبعض علماء ابن الجنيد الاسكافي يا اخي قال بانه بالي يعتبر الاشهاد ويعتبر حضور الخصم. قال شاهدنا هنا يا اخي ان ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن. ظاهر الرواية منين قلنا؟ لان الرواية تعبر ماذا؟ فان رددت عليه، اقرأ الروايات السابقة الاربع فيها هذا المضمون، ان دفع او ان رد عليك الثمن فهي كلها ظاهرة على ان المشتري موجود والرد عليه، فظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري. اذا ما ذكره من جواز علماء مذا ما ذكروا، شاهدنا هنا راح يجيك السترة، شاهدنا ما ذكروا من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري، اذا المشتري ما حاضر وتجعل الثمن امانة الى ان يجيء المشتري، وان كان ظاهرهم الاتفاق عليه. لاحظت اللي سحب الاتفاق عليه خط احمر، شاهدنا هنا فنسب لهم اتفاق، الا انه بعيد عن الاخبار، قلنا ظاهر الاخبار على انه ماذا؟ يلزم حضور المشتري، انتهى. الشيخ الأنصاري يقول له ما أدري هذا الحكي منين قاعد تجيبها بالنسبة للأصحاب. لم أجد فيما رأيت خلال تتبعي يا أخي. أنا مقدار ما وسعني ولعله موجود وأنا ما شفت. لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم مو الحكم من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار. لم أجد من تعرض لذلك. فشلون سبت الاتفاق؟ وما ظاهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يعبر المشتري. هل أصلا ما متعرضين للمسألة وشلون تسبب لهم اتفاق؟ ثاني هم ذكروا أنه حين الفسخ لا يلزم حضور المشتري مشهور هجي، لكن هذا أجنبي عن كلامنا. وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو من حيث الفسخ في مقابل العام الذي يقولون على أنه ماذا يعتبر حضور الخصم في الفسخ، وفي مقابل بعض الخاص حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار اشترطوا حضور الخصم. لكن هذا ما يتنافى ولا تنافي بينه، يعني بين من اعتبار عدم اعتبار الخصم لأجل الفسخ وبين اعتبار حضور الخصم لتحقق شيء آخر شرط الفسخ. شرط الفسخ هو رد الثمن، لأجل أن شرط الفسخ هو رد الثمن لتحقق شرط آخر للفسخ وهو ماذا؟ رد الثمن. إلى المشتري نقطة. مع أن ما ذكره هاي مناقشتنا الثانية، هاي مناقشة ثانية، مناقشة ثانية اللي ما بيناها في الشرح، أنه قال الرواية تدل على اعتبار حضور. جوابه الرواية لا تدل على اعتبار حضور الخصم لأجل ماذا؟ الفسخ. انت استشهدت بالرواية عليما، استشهدت بالروايات على ماذا؟ على انه في مقام الفسخ يعتبر حضور الخصم له. الروايات اعتبرت حضور المشتري لأجل رد الثمن عليه لا لأجل الفسخ. إذا الفسخ قد يتأخر ماذا عن رد الثمن، بل إذا الفسخ تحقق برد الثمن هذا مطلب آخر. بل صحيح يلزم حضور المشتري من باب ماذا؟ حتى يتحقق الرد. لكن إذا كان الفسخ متأخر عن الرد لا تقول يا صاحب الحدث ظاهر الروايات اعتبار انه يعتبر حين الفسخ حضور لا ليس ظاهر الروايات حين الفسخ، ظاهر الروايات حين الرد. اما حين الفسخ ليس هذا ظاهر، وهو صاحب الحدث استشهد بالروايات على انه يعتبر حين الفسخ حضور المشتري. لذلك يقول مع ان ما ذكره من اخبار المسألة لا تدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ، وإن كان موردها صورة حضور المشتري. صدق هي موردها حضور ما وإن رددت عليه، لكن حضور المشتري عجل رد الثمن لا لأجل الفسخ، بلي لأجل تحقق الرد. إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان بناء على مغايرة الفسخ للرد وعدم الاكتفاء به يعني بالرد عن الفسخ. نعم لو قلنا بحصول الفسخ بالرد حين الرد ويحصل الفسخ بل يلزم حضور المشتري، لكن لا في الفسخ بما هو فسخ كما انت اردته، بل في الرد بما هو رد. اختص موردها بحضور الخصم لكن الاصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار حتى تحمل عليهم. فما متعرضين الى هذه المسألة حتى تقول بانهم انكروا اعتبار حضور المشتري لاجل رد الثمن. لا لم ينكروا ذلك.
خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن، من قال بأنهم لا يعتبرون حضور المشتري؟ لعلهم يقولون بذلك. فإذا هذا البليع في غير محله، هذا نسبة الاتفاق على أنه لا يعتبر حضور المشتري، نسبة هذا الاتفاق إليه في غير محله. فهم ما بي بحسب الظاهر، افهم فريتش التفسير مهم ليس له. وكيف كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري. طب أنت الآن شيخنا الأنصاري حقق المسألة، حقق المسألة أنت مولانا، أنت حقق. يقول أنا شو أقول أنا؟ شنو المناسب يا أخي؟ يعتبر حضور المشتري لأجل رد الثمن، مو لأجل الفسخ. كلامنا في رد الثمن، هل يعتبر؟ يقول نعم. يقول لا، لا يعتبر ماذا؟ حضور المشتري. الظاهر على أنه إذا لم يشترط حضور المشتري بالخصوص، الظاهر أنه يجوز الرد على وليه. ولي أو لماذا؟ الدليل ماذا يجوز الرد إلى وليه؟ يقول لأن ظاهر المشتري حينما يقول ردت الثمن علي، ليس المقصود من علي يعني علي بالخصوص، يعني هو إلى خصوصية، لا، ظاهره مو بعيد مثل ما يقول الشيخ الأنصاري، ظاهره ردت علي يعني بالي إذا صار تحت مكنتي، تحت قدرتي، تحت سلطاني، ولو تحت سلطاني هي يصير بواسطة ماذا؟ الرد إلى وكيل، الرد إلى ولي. فالخلاصة الشيخ رضوان الله عليه يقول يجوز الرد على وكيل المشتري أو غيره، لأن الظاهر من اشتراط الرد على المشتري هو أن الثمن يصب تحت سلطان المشتري ولا خصوصية إلى المشتري. هو من الواضح صيرورة الثمن تحت سلطانه يحصل بما؟ بالرد إلى ولو وكيل المشتري أو الحاكم الشرعي. ولذا لأجل لا خصوصية للمشتري نقول لو كان المشتري قد مات فيكفي الرد علما إلى الوارث. تقبل بالرد إلى الوارث أم لا؟ كيف تقبل؟ مع أنه هو المصرح الرد إلى من؟ إلى المشتري. فكيف وارث المشتري يكفي الرد إليه؟ إذن هذا يؤيد ما قلنا سابقا من أن المشتري لا خصوصية له. لو كان له خصوصية لما جاز الرد إلى من؟ إلى وارث المشتري. فلا واحد يقول شيخنا يكفي الرد إلى وارث المشتري من باب أنه ارث للخيار، ورث خياره شنو؟ الراجع إلى أبيه، راجع إلى المشتري من باب الارث، حينئذ يكون مقامه جوابه. إذا كان لوالده خصوصية بحيث الرد له فقط دون غيره، لا وارث على ولي وكيل المشتري، لا إلى خصوص المشتري. وهكذا في جانب البايع، لو لم يرد البايع بل رد وارث أو ولي البائع يكفي، مع أن المصرح بالعقد ماذا؟ البايع. لو رد البايع، لو ردت تي المن يرجع للبايع، لكن وارث البائع لو رد يكفي. ما ذاك إلا دليل على أنه خصوصية للبائع والمشتري غير موجودة. طبق العبارة. لذلك يقول وكيف كان، كيف كان عشانه يعني سواء كان الأصحاب ظاهرهم كما قال صاحب الحدائق أنه متفق على أنه لا يعتبر حين الرد
رد الثمن حضور المشتري أم ليس ظاهر ذلك؟ الأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري، إذا صرح قيل بأنه رد عليه ولا يجوز الرد على غيري، واضح. أما إذا قيل إن رددته فقط علي، لكن لم يقل علي بليه شيء، بحيث على أنه اشترط إلى خصوص، على أي حال إلى خصوصي هو قيام الولي مقامه، لأن ظاهر من الرجل المشتري حصول عنده، يعني أن يحصل الثمن عند المشتري ويتملك المشتري لهذا الثمن حتى لا يبقى ثمن في ذمة البائع بعد الفسق. ولذا لو دفع إلى وارث المشتري، هذا البائع دفع ثمن وارث كفى، وكذا لو رد وارث البائع أم يكفي، مع أن المصرح به في العقد رد البائع، وليس ذلك لأجل إرثه للخيار. لا تقول يكفي إرث، يكفي رد وارث البائع أو وارث المشتري من باب الإرث للخيار، لأن جوابه ذلك يعني إرث متفرع على عدم مدخلية خصوصية إلما للبائع في الرد، أو خصوصية للمشتري كان مناسبا يذكر المشتري. على أي حال فإرث الوارثين للخيار الذي على أنه لا خصوصية لعنوان البائع أو عنوان المشتري. وكذا الكلام في وليه، يعني في ولي البائع، مثل لو كان البائع طفل صغير وليه أبوه لو رده كفى، هذا دليل علامة على أنه لا خصوصية علما إلى البائع. نقطة، ودعوى أن الحاكم لرب مشكل منكم يشكل، يقول شيخنا بري الحاكم الشرعي ما يجوز يستلم الثمن نيابة عن من، قولوا ياي، نيابة عن من؟ عن المشتري. لماذا؟ لأن الحاكم ولايته في حدود المصلحة علما على الغائب، بالنسبة للغائب، يعني إذا كان شخص غائب فالحاكم يصير وليا عنه في حدود المصلحة، ما تقتضيه المصلحة. ومن المعلوم الثمن قبل رده ملك من؟ ملك البائع، ولم يجوز رده ولم يجوز الفسخ ما دام باقي عند هذا الثمن، باقي عند البائع. فكيف أيها المحاكم تأخذ الثمن حتى يصير بلي حق الفسخ علما للبائع؟ عفوا، في ذلك مصلحة؟ ليس في ذلك مصلحة. كيف تأخذ الثمن حتى أخذك يصير سبب إلى أن يتسلط البائع لمن؟ على الفسق. فلا مصلحة في ذلك حتى يجوز أن تكون، حتى يصح أن نقول بأنك نائب عن من؟ عن المشتري، ويجوز للبائع أن يرد الثمن لك، فأنت تصرفاتك في حدود المصلحة ولا مصلحة في ذلك. بس إذا لم تكن مصلحة دائما، لا أقل ماذا؟ غالبا. والجواب أن يقال بأن المسألة ليست باختيار الحاكم، يعني ليس الحاكم له اختيار في أن يأخذ وأن لا يأخذ. إذا كان له اختيار بلي، نقول له لا يحق لك أن تأخذ الثمن إلا في حدود المصلحة، وبما أنه لا مصلحة فلا يجوز لك أخذه. ولكن يا أخي المسألة ما مربوطة باختيار الحاكم، بل البائع متى ما وجد شخص يمكن أن يرد له الثمن يرده ويفسخ حينه. شاهد البائع وشاهد من؟ شاهد الحاكم جالس في مجلس يضع أمامه، يقول له هذا ثمن الشي يسمونه، ثمن الشي يسمونه، ثمن من؟ ثمن المشتري. يقول له تعال الحاكم الشرعي المشتري، تعال انا ما لي شغل
مالي الشغل انا بذني السوالف دوخت راس انا مالي اخلقه
اخذ الثمن ذاك فليعرف منو الباب لان وجد من هناك اهل لان يحفظ الثمن ويجعل امانة عنده. المهم ان البايع يجد شخص له اهلية لان يحفظ الثمن عنده حتى حينئذ يفسخ يحق للفسخ. فالقضية ليست مربوطة باختيار الحاكم. يعني اذا الحاكم خطية ليس له اختيار وقاعد ينادي البايع يقول له تعال انا ما اقبل اخذ الثمن ذاك ياخر. القضية ليست مربوطة باختيار الحاكم حتى نقول الحاكم ما يحق له أن يتصرف إلا في حدود المصلحة ذني في التصرفات التي الحاكم هو يريد أن يفعلها. أما التصرفات الذي الطرف المقابل يفعلها وما منوطة بالحاكم أبدا فلا معنى لإناطتها بمن بالمصلحة. ومن هنا يتضح يا إخوان شيء آخر يقول الشيخ الأنصاري انه يجوز للبايع ان يجعل الثمن عند عدول المؤمنين. يعني اذا في المجلس لم يجد الحاكم وجد انسان مؤمن عادل طيب نقي تقي ورع ما ادري شنو بعد شنو يجعل الثمن في صرة والناس بناهم على انه هذا مطي فلوس بالهدية هيك يقومون يقولون هذا فلوس هواية يجعل الثمن شنو في صرة يقول له ترى هذا مالت البايع في امان الله ويهرب. يقول الشيخ الانصاري الى حق لان المهم يعني البايع يشاهد لغير الشخص الذي امين. وفي هذا الزمان القضية هواية سهلة صارت بلا حاجة علمة. هذا زمان الشيخ الانصاري يحكي يكون اشوفه في مجلس ما ادري شي يسمونه تعزية وجالس هذا الحاكم الشرعي او بهذا الزمان سهل حسابه لابد هذا المشتري اطلع عنده حساب بالبنك اروح اضربه بحسابه وتنتهي ماذا المشكلة زين. فهذا حكي قديم يعني على ذاك الزمان زمان عدم البنوك زين. لذلك يقول ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغير على وجه الحفظ والمصلحة والثمن قبل رده ملك من ليس ملك المشتري حتى تحفظ للمشتري أصلا ليس ملك المشتري باق على ملك البائع وقبضه عنه. إذا تقبض نيابة عن المشتري هذا الذي بالتالي شو يستلزم هذا القبض سلطنة البائع على الفسق الموجب لسلطنة البائع على الفسق قد لا يكون في مصلحة للغائب او شبه الغائب للمشتري اذا كان غائب او شبه الغائب اذا كان محبوس مثلا شبه الغائب ليس بغائب حقيقة اذا فلا يكون وليا في القبض فلا يحصل اشلون نقراها بالله فلا يحصل فاذا لا يكون وليا في القبض فلا يحصل ملك المشتري المدفوع المدفوع مفعول به المن الى ملك. يعني ملك المشتري للمدفوع بعد الفسخ لا يحصل. وكان من المناسب ان يقول فلا يحصل ملك المشتري للمدفوع للمدفوع احسن من المدفوع على اي حال هذا مو مهم بعد الفسخ يعني بعد فسخ البيع لان المشتري يملك الثمن متى لا بمجرد الرد بمجرد الرد وقبل الفسخ بعده باقي ملك المن للبائع لذلك قال بعد الفسخ مدفوعة الجواب لان هذا التصرف ليس اختياريا من قبل الولي حتى يناط المصلحة بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له الفسخ إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري مو لازم أن يقبل حتى لو المشتري كان مشتري لو كان موجود لما البايع يرد له الثمن هل لازم أن يقول المشتري قبلته لا إذا المشتري رأيته في مجلس التعزية أضع الصرة أمامه أقول له ذني الفلوس في أمان الله حتى إذا قال لا أرضى كفى هذا. كذلك لو وجدت هذا الحاكم الشرعي أضع الفلوس أمامه وأقول له في هاي للبايع في للمشتري في امان الله. كيفما كان شيخ انصاري يقول على انه ماذا المقصود انه احنا نريد فرد الشخص الذي يصير امين الرد للماذا امانه موجوده بعد كيف. لذلك يقول بالي 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 مولانا اذ لا يعتبر القبول المساوية للثمن حتى يقال انه ولاية في القبول متوقفة على المصلحة وهنا مصلحة ما موجودة لا لا بل المعتبر ان المشتري يصير ثمن تحت سلطانة هذا الثمن صار تحت سلطانة اما ارد للمشتري او ارد للحاكم تمكين المشتري اولية المشتري من الثمن اذا حصل الفسخ المقدار التمكين يكفي والتمكين يحصل به ان اضع الصدر امام الحاكم بل قلنا عدول المؤمنين يكفي ومما ذكرنا يعني من ان الغرض هو تمكين المشتري ولا يلزم ماذا قبول الغرض مجرد تمكين المشتري وليس هذا التصرف تصرف ماذا اختياري حتى يناط المصلحة يظهر جواز الفسخ برد الثمن الى عدول المؤمنين ليحفظوها من باب الحسبة يعني من باب المعروف الحسبة هي المعروف عن الغائب وشبه الغائب مثل المحبوس نقطة ولو اشترى الاب سؤال اذا الاب اشترى عن الطفل للطفل والبايع جعل لنفسه الذي اشترى من اشترى منه الاب البايع جعل لنفسه خيار السؤال هنا نريد نطرحه هذا البايع اذا اراد ان يرد الثمن هل يلزم ان يرد الثمن على الاب الذي اشترى منه او يكفي الرد الى غير الاب غير الاب يعني الاب الاخر اب الاخر الجد يعني او جد الجد الذي هو لم يشتري لان هؤلاء كلهم لهم الولاية فهل خلاصة يشترط الرد الى نفس الشيء يسمونه الاب الذي اشترى هذا احتمال واحد احتمال الثاني انه يكفي الرد على غير الاب الذي اشترى من الاباء لانه كانوا اولياء هذا احتمال ثاني احتمال الثالث نقول يكفي الرد على البقية ان لم يتمكن من الرد على الاب الذي اشترى ثلاث احتمالات في المسألة ولو اشترى الاب للطفل بخيار البايع وكان خيار البايع بجعل خيار البايع فهل يصح له الفسخ له يعني علما له
للمشتري
للبايع فهل يصح هي العبارة موهمة هذه فهل يصح له يعني للبايع لأنه خيار للبايع الفسخ مع رد الثمن الى الولي الاخر يعني الى غير الاب الذي اشترى عن الجد هو مطلقا يعني تمكن من الاب او لم يتمكن او ما عدم التمكن من الرد الى الاب او لا يعني شنو او لا اصلا لا يكفي الرد مع التمكن من دون تمكن لا يكفي الرد على الجد بل فقط الرد يكفي الى وجوه ثلاثة نقطة سؤال لو الحاكم اشترى للطفل وجعل الخيار الى البائع السؤال ترى نفس السؤال لكن غير بدل الجد خلي ماذا حاكم الاخر هل يجوز للبائع ان يرد الثمن الى حاكم اخر غير الحاكم الذي اشترى عن الطفل قد واحد منكم يقول شيخنا لا 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 في الحاكم لا 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 ليش في الابو اي 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 شوف الحاكم لا نقول لان الحاكم الثاني اذا استلم الثمن هذه مزاحمة علما الى الحاكم الاول ومزاحمة حاكم ثاني لحاكم اول في باب الحكام مزاحمة مجهود في باب الاباء واحد يزاحم الاخر يسابقون لا بأس واحد يزاحم الآخر وكذا أما في بابل حاكم ليس فيه مزاحمة فيه مزاحمة فلا يجوز، لرب قائل هكذا يقول. جوابه أنه هذا ليس فيه مزاحمة. أي مزاحمة؟ يعني هذا يعدون مزاحمة مجرد على أنه البايع شاف لحاكم ثاني وقال لأبويا هذا خليه أمانة عندك للبايع للمشتري، هاي يعني مزاحمة صار للحاكم الأول؟ يا مزاحمة هاي أولا. وثانيا مولانا المفروض البايع بمجرد أن يشاهد حاكم أمين عن المشتري يجعل الثمن أمان، سواء رضي الحاكم هذا الثاني أم لم يرضي. فالقضية ما مربوطة باختيار الحاكم الثاني حتى تقول الحاكم الثاني لا يجوز له أن يزاح. إذا كانت المسألة مربوطة باختياره برضاه، يعني كان يتمكن الحاكم الثاني أن يرفض أخذ الثمن من البايع. بل يمكن لواحد منكم أن يقول شيخنا ما يجوز للحاكم الثاني يقبض الثمن لأن هذا فيه مزاحمة للحاكم الأول. المفروض أنه حتى إذا لم يرضى الحاكم الثاني المشتري البايع يضع الثمن مقابل من؟ مقابل حكم ويعرض. فالقضية ما مربوطة باختيار مش الحاكم حتى نقول لا يجوز الحاكم الثاني المزاحمة. فالحاكم الثاني يجوز له أن يأخذ الثمن حينما يقوم من المجلس يرفع الصرة معه ولا يعد ذلك مزاحمة. بل بعد ما يأخذ الصرة يجب على الحاكم الثاني بعد أخذ الصرة أن يذهب إلى باب الحاكم الأول ويقول له مولانا هذه الصرة هذا الثمن رده البائع علي وأنت قد تصرفت في عملية البيع فخذ الثمن عندك وأنا لا يجوز أن أخذ الثمن لأنه مزاحم. فالخلاصة اللي في مزاحمة ما هو؟ ليس نفس أخذ الثمن مزاحمة وإنما إبقائه بعد ذلك مزاحمة. بل لعله يقول الشيخ الأنصار إبقاءهم أيضا ليس مزاحمة لأن هذا الثمن ملك جديد لم يتصرف فيه الحاكم. الحاكم كان يتصرف فيه من في الحقيقة؟ صحيح هو أولا دفع الثمن الحاكم نيابة عن من؟ دفعه نيابة عن من؟ عن المشتري عن الطرف. لكن الرجوع يعد ملك جديد ليس ملك نفس الملكية السابقة، وهو قد تصرف في الملكية السابقة لا في هذه الملكية الجديدة. فخلاصة حينئذ عدم أرجاع لا يعد مزاحمة له. قد يقال هكذا أيضا، لكن الشيخ الأنصاري يقول هذا حكي دقي أن تلك الملكية غير هذه ملكية سواء. العرف يرى هذا الثمن هو عمل السابق، فالمزاحمة موجودة إذا لم يرجعه إليه. بلي هكذا طبق العبارة. ولو اشترى الأب للطفل ولو اشترى ويجري مثل هاي الوجوه فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر تجري هذه الاحتمالات الثلاثة. لكن لعل قائل يقول لا يجوز حاكم آخر الأخذ لأنه قبول مزاحمة. أجبنا نفس القبول ليس مزاحمة، الإبقاء مزاحمة وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة، حتى لا يجوز قبوله للثمن. حتى مثلا عطف تفسير يجيك هذا ولا تجري ولا يتوب بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة حاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور. لا، هذا كلامك باطل. ليش باطل؟ لما عرفت من أن أخذ الثمن مجرد أخذ الثمن فلي ليس تصرفا اختياريا من قبل الحاكم. حتى نقول المفروض البايع يأتي ويضع الثمن أمام الحاكم ويهرب، فإذا أخذ الثمن على هذا ليس باختيار الحاكم حتى نقول على أنه هذه مزاحمة أم لا. بل البايع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن عن المشتري عند فسخ جاز له الفسخ. وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن في مجرد التملك وأخذه ليس مزاحم بل المزاحم من الإبقاء البعدي وليس في مجرد هذا ما أدري ذني كم جواب يظهر من العبارة فرد الجواب الذي هو بينا على أنه ماذا قضية ما مربوطة باختيار الحاكم حتى هذا مزاحم هذا جواب ثاني أنه مجرد القبول ليس مزاحمة وإنما هو بل الإبقاء بعد القبول بل مزاحم وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحم الحاكم الأول بل إبقاء بل فلذلك يجب دفع غاية الأمر وجوب دفع الثمن بعد ما أخذه الحاكم الثاني يجب أن يسلم علمه إلى الحاكم الأول مع احتمال عدم الوجوب أنه ما يجب ليش لأجل أنه صحيح على أن هذا الذي بينته أثناء الشرح أن هذا الثمن كان قد دفعه الحاكم نيابة عن المشتري أولا لكن تلك الملكية زالت وإرجاعها ثانية إلى الحاكم الثاني ملكية جديدة والحاكم تصرف في الملكية الأولى لا في الملكية الجديدة إلا اللهم واحد يقول هذا حكي دقي شيخنا العرف يراه فرد شيء واحد هذا فمزاحمة حاكم ما احتمال عدم الوجوب عدم وجوب الدفع يعني ما يلزم على الحاكم الثاني حينما أخذ الصرة أن يذهب إلى باب الحاكم الأول ويدق الباب ويقول له تفضل مولانا هذا الثمن لأن هذا ملك جديد للصغير غير الملكية السابقة هو سابقا كان هذا الصغير الطفل الصغير مالك لهذا الثمن ودفعه نيابة عنه الحاكم الآن هذه ملكية جديدة لم يتصرف فيه الحاكم الأول الحاكم الأول تصرف في الملكية السابقة ملكية جديدة فلا مزاحمة لكن الأمر أن هذا حكي دقي إذا حكي دقي العرف يعد هذا مزاحمة ملكية واحدة يعد ما يعد ملكية أنا ما يفتهم العرف لكن الأظهر أنها مزاحمة يعني إذا ما راد يرد هذا مزاحمة إذا نفس القبول ليس مزاحمة لكن إبقاء يعد عند العرف مزاحمة والحمد لله رب العالمين.